بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يغفر لعباده المؤمنين ذنوبهم وإن بلغت ذنوبهم عنان السماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهو سبحانه وتعالى جعل ثواب التوحيد أعظم ثواب، ولو سبقه نفاق أو شرك أو معصية فإنه إذا أكمل التوحيد، إذا كمله وحققه ولقي ربه عز وجل به كاملا وأتى الله بقلب سليم لم يخزه الله سبحانه وتعالى، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالتوبة فجعله نبي التوبة، ولم يجعل على أمته من الآصار والأغلال ما جعله على من قبلهم، وإن كان من قبلهم كذلك، من تاب تاب الله عز وجل عليه، ولكن ربما كلفوا حتى تقبل توبتهم بأمور عظيمة شاقة على النفوس تأباها أكثر النفوس، كما تاب على بني إسرائيل بقتل أنفسهم، ولم يقبل توبتهم إلا إذ فعلوا ذلك فقتلوا أنفسهم، قتل بعضهم بعضا حتى قتل منهم جمع غفير جزاء على عبادتهم العجل، بعدما رأوا من الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة التي أجراها الله عز وجل على يد موسى صلى الله عليه وسلم، وبعد إذ نجاهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب وفلق لهم البحر ونصرهم على عدوهم وأقر أعينهم برؤيته هالكا قد غرق في اليم، ومع كل ذلك عبدوا العجل وكادوا يقتلون نبيهم هارون عليه السلام، لكن فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة فقال عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والله سبحانه وتعالى تواب حكيم يحب التوابين من عباده، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما تحصل التوبة بالمراجعة والمحاسبة للنفس حتى يعلم الإنسان ما قدم وأخر وما فرط وقصر، فعند ذلك يبادر إلى الندم ويسرع بالإقلاع عن الذنب، ويجدد عزمه أن يظل على عهد الله سبحانه وتعالى ما استطاع إلى أن يلقى الله عز وجل. وإن كان من حقوق عباد بادر فأداها إلى أصحابها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. وإنما يقص من العباد بعضهم لبعض بالحسنات والسيئات، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى جعل الإيمان قولا وعملا، فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى حق التوبة فهو المؤمن. ولذا قال عز وجل: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالإيمان ترك الشرك أولا، وترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وتحقيق الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته وعبادته وحده لا شريك له، بأن يؤدي الإنسان حقه عز وجل، يعرف ربه ويحبه وينقاد له ويخضع لحكمه، وهو بهذا يكون قد وضع طريقه وقد وضع قدمه على الطريق. ثم هو مع ذلك بلسانه ينطق كلمة التوحيد ويحقق ما أمره الله عز وجل بها من البراءة من الشرك، وهو مع ذلك يعمل الصالحات بجوارحه. فالإيمان قول وعمل. لذا جعل الله عز وجل من شروط صحة التوبة الإيمان. والذين تابوا، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذا عطف للعام على الخاص، ذكر التوبة ثم ذكر الإيمان، والتوبة من الإيمان، لكن المقصود أن يكمل الإيمان بالعمل الصالح ويحققه ظاهرا وباطنا، فإنه إذا فعل ذلك غفر الله ما سبق ولو كان قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن كان بنو إسرائيل قد لزمهم في امتثال أمر الله عز وجل ما قال الله عن موسى: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ففعلوا فغفر الله لمن عبد العجل منهم. وأما هذه الأمة فنبي الله عز وجل نبي التوبة ونبي الرحمة، أرسله ربه عز وجل بالمغفرة لعباد الله المؤمنين إذا تابوا إليه بالندم والإقلاع والعزم ألا يعودوا، وأنزل عليه فيما أنزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فلم يجعل سبحانه وتعالى واجبا عليهم في التوبة إلا أن ينيبوا إلى ربهم وأن يحسنوا. وأن يتقوا الله عز وجل فيما هم مستقبلون. وكما ذكرنا جعل عليهم أن يؤدوا الحقوق إلى أصحابها إن كان عليهم شيء من الحقوق. وأما قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي لمن لقي الله بالشرك لا لمن تاب إلى الله عز وجل منه. فإن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات مشركا، وأما من تاب إلى الله من شركه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، ومن تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه. والأمم إذا تابت قبل أن يروا بأس الله عز وجل ينفعهم إيمانهم، وأما إذا رأوا بأس الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ولذلك فإن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بابها مفتوح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل بابا للتوبة قبل المغرب، لا يسير الراكب مسيرة 40 أو 70 عاما لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه، أي حتى تطلع الشمس من مغربها، عند ذلك يغلق باب التوبة. الله سبحانه وتعالى جعل ما دون الشرك من الذنوب في مشيئته لمن لقي الله بها، وإذا كان الشرك يغفر لمن تاب فما دونه يغفر كذلك. والله سبحانه وتعالى قال عن صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وذكر الإيمان بعد هذه الذنوب لأنه يجب أن يكمل، لا لأن الزنا كالكفر أو أن قتل النفس كالشرك، ولكنها ذنوب مقترنة. وكثيرا ما يقع ممن يرتكب هذه الكبائر أن يسهل عليه الكفر فيرتكبه والعياذ بالله، فهذه المعاصي بريد الكفر تستدعيه وتكون بين يديه، فإذا حضرت ربما ارتكب الإنسان الكفر وهو لا يعبأ به والعياذ بالله. وهذا والله كثير، فإن من عاش حياته سفاكا للدماء شاربا للخمر واقعا في الفواحش تراه كثيرا يشرك بالله، يستهزئ بدين الله، وربما سب الله أو سب دينه، وربما استهزأ بالمؤمنين لإيمانهم أو المصلين لصلاتهم، ونعوذ بالله من ذلك. وكثير منهم يعترض على الله عز وجل ويتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا أمر مشاهد معلوم في المدمنين على الخمر والمخدرات وعلى الفواحش والمنكرات، تجد الشرك مفتوحة أبوابه عليهم، خصوصا إذا تركوا الصلوات. وترك الصلاة لا يجعل بين العبد وبين الشرك شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولذلك يسهل جدا أن يقع تارك الصلاة في الكفر والشرك، هذا إن لم يجعل تركها بمجرده شركا وكفرا كما هو قول طائفة من أهل العلم. ولذلك ذكر الإيمان مع التوبة لكي يعلم أن من فعل هذه السيئات لم يكن مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أن الإيمان يزول مع هذه الكبائر، وإن كان لا يزول أصله ولكن يزول القدر الواجب منه، ومع ذلك فهذا الأصل معرض للخطر، وربما كان الشرك عقوبة يبتلي الله سبحانه وتعالى عبده بسبب ذنوبه الأخر، نسأل الله العافية. ولذلك كان ما وقع من بني إسرائيل في حقيقة الأمر من عبادة العجل عقوبة لهم على تفريطهم وتقصيرهم، لم يحل الله سبحانه وتعالى بينهم وبين الكفر والشرك، لأنهم استوجبوا أن يكلهم الله إلى أنفسهم، وأن يحول الله عز وجل بين قلوبهم وبين الخير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذا والله الخطر العظيم. وإذا تأملت حال من سبق من الناس، وأن منهم من صحب الأنبياء وشهد بأعينه معجزاتهم، ومع ذلك وصل به الحال إلى أن يعبد غير الله ويشرك بالله، علمت أن الله عز وجل هو مقلب القلوب. ولكن لا بد وأن تبادر بالتوبة إلى الله، وأن تؤمن، تحقق الإيمان. إن كان هناك شرك لا بد من التوبة منه بتحقيق التوحيد، وهذا تحقيق أصل الإيمان وتحصيل أصل الإيمان. وإن كان هناك كبائر وذنوب ومعاصي أو أنواع نفاق وفسوق، فتحقيق الإيمان أن تكمل الواجب بالتوبة إلى الله. والذين تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من بعدها، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وليس معنى ذكر الإيمان في هذا الموضع أن كل من عمل سيئة كان كافرا، فهذا قول الخوارج. ولكن الإيمان ينقص ويزول على حسب حال السيئة، فالسيئة المحيطة هي التي تستوعب الإيمان وتزيله، أعني أنها تغطيه بالكلية، هذه سيئة الشرك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه هي السيئة المحيطة، الخطيئة المحيطة بكل الإيمان، أحاطت به خطيئته تقتلعه وتزيله، هذه الشرك بالله. وهناك سيئة تزيل كماله الواجب، ولذلك يجب أن يقال له آمن، ويقال له تب إلى الله سبحانه وتعالى واعمل ما وجب عليك لتكون مؤمنا، فلا يدل ذلك على أن الذنوب بمنزلة واحدة، وأن السيئات كلها مستوجبة للخلود في النار، بل هناك سيئات محيطة مستوجبة للخلود في النار إذا مات الإنسان على ذلك ولم يتب، وهناك سيئة دون ذلك تفتح عليه باب الخطر، وهو إن لم يتب إلى الله منها قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس مغربها في خطر المشيئة. وأخطر من ذلك أن ينزع منه التوحيد عند الموت، فإن من كان في المشيئة ومات موحدا له يوم يخرج منه من النار، لكن من الذي يضمن قلبه؟ ومن الذي يوقن بأن الله سبحانه وتعالى لن يبتليه بأن يقلب قلبه على الشرك؟ وهناك فتنة عند الممات، فتنة عظيمة استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فالخطر كبير عباد الله، وترك الواجبات خصوصا الأركان من الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا فعل المحرمات يستجلب على الإنسان خطرا عظيما، هو زوال الإيمان من قلبه، هو أن يخذل فيحرم وينزع من قلبه الإيمان. ولقد كان السلف يخافون من سوء الخاتمة، يخافون من خاتمة نزع الإيمان قبل الموت، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. وقد ذكر الله عز وجل نبأ أقوام من أقوام من 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 ممن سبق كانوا من الصالحين ومن العلماء ثم انقلب حالهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. انظر رجل كان عالما بالكتاب آتاه الله آياته كان من أعلم بني إسرائيل انقلب به الحال حتى صار مكذبا بآيات الله مواليا لأعداء الله معاديا لرسل الله. وكم من بائع دينه بعرض من الدنيا بعد أن كان مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالحذر الحذر من هذه الذنوب والكبائر. لا يغرنكم ما ورد من الأدلة على المغفرة لعصاة الموحدين. نعم أدلة ثابتة صحيحة ولكن ما أدراك يا عبد الله أن تظل موحدا. إن الكبائر تفتح عليك باب الخطر وإن نزع التوحيد عند الموت والموت على خاتمة سوء. كان السلف الصالح رغم جهدهم وصلاحهم وعلمهم وعملهم يخافون منه غاية الخوف. فأنت أولى بالخوف فاتق الله سبحانه وتعالى وبادر بالتوبة قبل أن تحرم منها واستغل ما جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من الفضائل من سعة التوبة عليها. ويرشد إلى فضل هذه الأمة أن الله سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة التي هي في سياق بني إسرائيل فقال والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك يا محمد نبي التوبة. يا محمد أنت نبي التوبة ونبي الرحمة. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم والله إنها لفضيلة عظيمة لهذه الأمة أن نبيها صلى الله عليه وسلم نبي التوبة وأن الله ربه وأن الله ربه هو الغفور الرحيم. فهي إشارة إلى أن التوبة على يديه ستكون عظيمة والمغفرة على يدي النبي صلى الله عليه وسلم للخلق ستكون عظيمة والرحمة بالخلق ستكون عظيمة. ولذلك ذكره مخاطبا في آية تتعلق بحال بني إسرائيل وإن كانت عامة لأن الله عز وجل قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فهي قاعدة كلية. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم أيضا قاعدة كلية. فالمفترون الذين يفترون على الله الكذب الذين يبتدعون في دين الله والذين يفتون بالباطل ويكذبون على شرع الله عز وجل ما ليس فيه يجزيهم الله بالذلة والمهانة إلى يوم القيامة. وكذلك من عمل السيئات ثم تاب من بعدها وآمن بأن تاب من الشرك إن وقع في الشرك وآمن بأن حقق الإيمان إن كان قد نقص إيمانه فإن ربك من بعدها ربك يا محمد من بعدها لغفور رحيم. قاعدة كلية لكل زمان ومكان. نسأل الله عز وجل أن يغفرنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. في هذه الآية فوائد عظيمة لكل سائل إلى الله عز وجل. غضب موسى لله سبحانه وتعالى، ولكن لا بد للغضب أن يسكن في وقت من الأوقات. غضبه لله سبحانه وتعالى جعله ينتقم لله عز وجل ويحرق العجل وينسفه في اليم نسفا، وجعله يبطل هذا الشرك بيده صلى الله عليه وسلم. غضبه لله سبحانه وتعالى جعله ينكر المنكر، وجعله يعاقب من ارتكبه، وجعله لا يقر باطلا ولا يسكت عليه. زال المنكر بحمد الله، ونسف العجل في اليم نسفا. فعند ذلك لا بد أن ينظر الإنسان إلى ما هو آت، لا يستغرقه الغضب ولا الحزن، وإلا كان مؤديا إلى نتائج غير محمودة. نعم، إن استمرار الغضب بعد زوال سببه يؤدي إلى خلل في النظر وخلل في الإرادة، وكذلك استمرار الحزن بعد حصول المصيبة. يحزن الإنسان وقتا من الزمن، ثم لا بد بعد ذلك أن يزول عنه حزنه لينظر ما هو فيه. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان حزينا، وأنكر المنكر وأزاله. فلا بد بعد ذلك أن لا يستغرقه الحزن ولا أن يستغرقه الغضب. وهكذا فليكن سلوك المؤمن. ولقد قال الله عز وجل لعباده المؤمنين بعد ما وقع لهم في غزوة أحد من الهزيمة، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهكذا قال الله عز وجل لكل صاحب مصيبة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالذي يحزن حتى يقعده الحزن وحتى يوئسه من رحمة الله، والذي يغضب حتى يغلق عقله الغضب فلا يدري ما يصنع، ويتصرف ويعتدي، يتصرف بغير حكمة ويعتدي ويظلم، هذا يخالف سلوك المؤمن الذي يقتدي بالأنبياء. سكت عن موسى الغضب. ولما سكت عن موسى الغضب، هذا يدل دلالة واضحة على استعمال المجاز بالقرينة، فإن الغضب لا يتكلم، والسكوت إنما يستعمل ظاهرا في الكلام. والمعنى: ولما زال عن موسى الغضب، ولكن لما كان الغضب عبارة عن حديث نفس يتكرر في قلب الإنسان، في نفس الإنسان، حتى يستمر ذلك الغضب، فإن ذكر هذا الأمر بالسكوت، سكون الغضب التعبير عنه بالسكوت، ليدل على معالجة ضرورية في تسكين الغضب، وهو أمر الخواطر وما تحدثك نفسك به، لا بد أن تنظر فيه، فإن ذلك يسكن غضبك. إذا نظرت إلى ما يقع في قلبك من خواطر وفي نفسك من أحاديث، فعندما تدرك أن كثيرا منها من عند الشيطان يلقيه في قلبك ليخرجك عن الحكمة، فإذا أوقفت سيل هذه الخواطر بالتفكير في أمر آخر واستحضار خواطر الخير والعزيمة على الرشد، فعند ذلك يسكن عنك غضبك، سيسكت الغضب، والله أعلى وأعلم. وأما إذا استمر الإنسان في استجلاب ما يغيظه واستحضار ما يضايقه، فإن الغضب لا يزول عنه، بل يستمر في طريقه بغير وعي ولا حكمة، ويترتب على ذلك من السلوك والتصرفات ما يندم عليه بعد ذلك. فبادر بتسكين غضبك حين تغضب، إذا كان غضبك لله أزلت المنكر، وأما إذا كان غضبك لنفسك فعند ذلك استمع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له أوصني، قال لا تغضب، فكرر عليه، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وكما ذكرنا غضبك لله إنما يسكن إذا أزلت المنكر، وأما إذا عجزت عنه ففكر في الأسباب التي تستطيع بها إزالته واعمل ما في وسعك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. حين ترى المنكرات لابد أن يظل قلبك حيا وتغضب لله عز وجل كما غضب الأنبياء، ولكن إذا عجزت عن إزالة شيء منها ففكر في الوسائل الممكنة المقدور عليها حتى تفعلها، فعند ذلك تكون قد عملت ما كلفت به. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، هذه الألواح التي كتب له ربه فيها التوراة، وهذا يدلك أيضا على أمر عظيم الأهمية، أنك تمسك كتاب الله وتأخذه لتقرأ ما فيه لترحم وليغفر لك ولتهدى سواء السبيل. إذا بادرت إلى تسكين الغضب بعد ذلك مباشرة أقبل على كتاب الله، فعندها سوف تجد هدى ورحمة. وإذا كنت تخاف الله سبحانه وتعالى تضاعف نصيبك من الهدى والرحمة. قال عز وجل أخذ الألواح، ومن رحمة الله بهذه الأمة المكرمة المشرفة أن الله جعل كتبها ميسرة وجعل كتابها منشورا، كما قال عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور. فأقسم الله عز وجل بالطور الذي كلم سبحانه وتعالى موسى عنده على أظهر الأقوال إن شاء الله، وكتاب مسطور، هذا كتاب الله عز وجل أيضا على أصح أقوال أهل العلم، لأن الكتاب الذي في رق منشور ليس هو اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ لا يطلع عليه الناس ولا ينشر، وإنما الكتاب المنشور الرق المنشور هو المصحف، هو القرآن العظيم. كتاب الله عز وجل جعل منشورا في العالم ميسرا بفضل الله سبحانه، ما من أمة تحفظ كتابها كتابة وحفظا في الصدور كما تحفظ أمة الإسلام القرآن بفضل الله عز وجل، وأناجيلهم في صدورهم كما ورد في الكتب المتقدمة، بالإضافة إلى تيسير كتابته، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عندما تغضب فكر فيما تحدث به نفسك، وقاوم خواطر السوء، وامتنع من أحاديث التهييج والفتنة، وذلك بأن تفكر في خواطر الخير، وأن تبحث عن وسائل إزالة المنكر، وأن تقلل من شأن نفسك حتى لا تغضب لها، وتحتمل ما يفعله الناس بك وتعفو وتصفح. ثم أمسك بكتاب الله، خذ كتاب الله واتله وفكر فيه وتدبر معانيه، فإن ذلك يهديك سواء السبيل. قال وفي أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ليس كل أحد ينتفع بكتاب الله، ليس كل أحد يهدى ويرحم. إذا كانت التوراة فيها هدى ورحمة فكيف بالقرآن العظيم؟ في نسخة التوراة التي كتبت في الألواح هدى ورحمة، فما رحمنا الله وما هدانا به في القرآن العظيم أتم وأكبر وأفضل وأوسع برحمته، ولكن كل ذلك لمن؟ للذين هم لربهم يرهبون. والرهبة خوف من الله مع هرب إليه، مع لجوء وسير إليه، كل أحد تهرب منه إلى غيره إلا الله تهرب منه إليه، وأعوذ بك منك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تفروا من الله إليه، الرهبة خوف من الله مع هرب إليه، وضمنها معنى الخضوع، لأن الخوف المزعج الذي يجعل الإنسان لا يدري كيف يتجه ليس هو المطلوب، لكن تهرب إلى الله عز وجل، ترهبه، تخاف منه وتخضع له وتلتزم أمره، ليس تهرب إلى غير غاية، لكن إليه عز وجل بطاعته والفرار من معصيته. ولما ضمن معنى الرهبة معنى الخضوع عداها باللام الدالة عليه، للذين هم لربهم يرهبون، مع أن فعل رهبة رهبة يتعدى بنفسه دون حرف جر، كما قال الله عز وجل: وإياي فارهبون، فهو يرهب فلانا، لا تحتاج إلى من ولا تحتاج إلى لام، أعني لا يلزم أن يقال يرهب له أو يرهب منه، بل يصح أن يعد بنفسه يرهبه، بل هذا هو الاستعمال الأكثر، يرهبه. وأما تعديته باللام يرهب له، لربهم يرهبون، فلأنه ضمن معنى الرهبة معنى الخضوع والانقياد، فهو يرهب لربه، يعني يخاف مع خضوع، يخاف مع انقياد لأمره، ولذا قلنا هو هرب إلى الله عز وجل. وهكذا ينتفع بالقرآن من استيقظ قلبه فعرف ما هو مقدم عليه من مخاطر، فعندما يرهب ربه سبحانه وتعالى يخضع له وينقاد له، فيكون في كتاب الله الهدى من الضلال والرحمة بالعصمة في المستقبل من الذنوب التي تكررت قبل ذلك، فإنما ترحم بطاعة الله للذين، وفي نسختها هدى ورحمة، هدى ورحمة، تهدى وترحم، ترحم بالطاعة، ترحم بالإقبال على الله، هذا يحصل لمن رهب ربه وخافه وخضع له وانقاد لأمره. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. عباد الله، شهر شعبان شهر مراجعة، شهر تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، ويظهر أنه عرض خاص، عرض قبيل رمضان، فيظهر أنه عرض للسنة. راجعوا أنفسكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، وسألته عائشة عن ذلك فقال: ذاك شهر، أو هذا شهر بين رجب ورمضان، رجب شهر محرم ورمضان شهر معلوم الفضل، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، غفلتهم بسبب فضيلة رجب وفضيلة رمضان، فكثير من الناس لا يدرك فضيلة شعبان. قال: وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله، أو ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رفع خاص كما ذكرنا. فإكثار الصيام في شعبان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ليلة النصف ثبت في فضلها جملة من الأحاديث، حسنها كثير من أهل العلم وصححها أيضا جمع منهم، والظاهر أنه قد ثبت لها فضل، ولكن لا يثبت لها صلاة مخصوصة، ويصام يومها كواحد من الأيام الثلاثة التي يشرع صومها. قول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولا يخص الخامس عشر وحده اعتقادا أن النصف من شعبان له فضيلة، ولكن كواحد من الأيام الثلاثة البيض التي لا يليها بيض أي يكتمل فيها القمر، ولا يشرع فيها اجتماع أو دعاء مخصص، ولكن نزول الرب سبحانه وتعالى فيها إلى السماء الدنيا يظهر أنه نزول أخص من النزول في كل ليلة، فيكون هناك صلاة واستغفار ودعاء، وإذهاب للشحناء، فإن الله يغفر في هذه الليلة لكل من يوحده ويؤمن به إلا مشرك أو مشاحن. فمن كان مشركا أو مشاحنا لإخوانه فهذا الذي لا يغفر الله له، فبادروا بالتوبة إلى الله وإزالة الشحناء والضغائن من القلوب. نسأل الله أن يرحمنا وأن يهدينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحبه وترضاه، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.